الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب التوبة. ما زال الكلام في واجبات الرمي. تقدم الكلام في الواجب الأول من واجبات الرمي، وهو النية. الواجب الثاني هو إكمال السبع، إكمال سبع حصيات. لا يجوز الرمي بأقل من السبعة، ويجب إكمال السبعة. لا بد أن يكون الرمي بسبعة حصيات. فإذا رمى بأقل من السبعة ثم انقطع، رمى بعضا ثم انقطع، هل يجوز أن يكمل السبعة أو لا بد أن يستأنف من جديد؟ الجواب هو أن الناسك إذا رمى أربعة فما زاد فلا مانع من أن يكمل، وإن فاتت الموالاة وإن تأخر وقتا طويلا لا مانع من أن يبني على ما تقدم ويكمل. أما إذا رمى أقل من الأربعة، رمى ثلاثة أو اثنين، فلا بد من أن يستأنف رميا جديدا ولا يبني على ما تقدم. قال وإكمال السبع. الدليل على لزوم إكمال السبع هو رواية أبي بصير: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات. حال من سبعة تبين لا ستة، من وصلت تبين ستة، كأنما يسأل أقدر أرمي بالستة؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجليك، خذ واحدة من الحصيات الساقطة الواقعة. هذا يدل على لزوم إكمال السبعة وعدم الكفاية بالستة. قال وإكمال السبع: فلا يجزئ ما دونها ولو اقتصر عليه. لا يجزئ ما دون السبعة. فلو اقتصر عليه، ولو اقتصر عليه يعني لو اقتصر على ما دون السبعة، استأنف، ابتدأ من جديد رميا جديدا، إن أخل بالموالاة عرفا. إذا أخل بالموالاة ولم تبلغ الأربعة لابد أن يستأنف من جديد. إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع، ولو كان قد بلغ الأربع قبل القطع كفاؤه الإتمام. إذا رمى ستة أو خمسة ثم قطع بعد ذلك يكفي أن يكمل وإن فاتت الموالاة. الدليل على ذلك رواية صحيحة قال: في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع. كلامنا إحنا الآن وين؟ كلامنا في واجبات منى. واجبات منى رمي جمرة العقبة، رمي الجمرة الكبرى. لكن لا فرق بين رمي جمرة العقبة في يوم الناحر وبين رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، من حيث الأحكام ماكو فرق. فلا مانع من أن نستدل برواية واردة في غير موردنا، احنا قاعد نتحدث عن يوم النحر، لا مانع من أن نستدل برواية واردة في أيام التشريق. رمي الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والعقبة. قال: في رجل رمى الجمار فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع، يعني ناقص عنده بالأولى. قال: يعود فيرمي. طبعا رمى الأخيرتين سبعة سبعة يعني فاتت الموالاة، هذا يستدعي وقت، خصوصا إذا كان أكو زحام. يصل إلى الجمرة ويرمي ثم يصل إلى الثالثة ويرمي، يستدعي وقت قد ساعات، هذا يستغرق. قال: يعود فيرمي الأولى بثلاث. وقد فرغ، يكمل. ليش يكمل؟ لأن سوى أربعة سابقا فيبني على الأربعة. قال: وإن كان قد رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع. يعود. ليش يعود؟ لأن ما أكمل الأربعة. فإذا المدار على على البناء على ما تقدم والإكمال وبين الاستئناف من جديد هو إكمال الأربعة وعدم إكمال الأربعة. لذلك الشارح قال ولو اقتصر عليه، اقتصر على ما دون السبع استأنف ابتدأ من جديد، إن أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع، هاي لم تبلغ الأربع معطوف على أخل يعني بشرطين، يعني بأمرين، أخل بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع نقول له لابد أن تستأنف، أما إذا لم يخل بالموالاة فلا يستأنف، أو أخل بالموالاة لكن بلغ الأربع أيضا لا يستأنف، يبني على ما تقدم. رمى ثلاثة ثم بعد ذلك توقف، خلص اللي عنده، أنطى مثلا صديقة أربعة أخرى من دون أن تفوت الموالاة، يكمل يبني على ما تقدم. ولو كان قد بلغها، بلغ الأربع قبل القطع، قبل القطع كفاءه الإتمام. هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث إصابة الجمرة، لابد أن تكون الحصيات السبع مصيبة للجمرة. هاي أكو عندي في نسختي شقول ألف زايدة الصاد مكتوبة طاء، مصيبة للجمرة، لابد أن تصيب الجمرة، هاي الحصيات السبعة مع النية لابد أن تصيب الجمرة. شنو المراد من الجمرة؟ الجمرة إذا كانت موجودة، إذا بقي البناء موجودا فالمراد من الجمرة نفس البناء، وإلا إذا زالت لسبب أو آخر فيرمى على نفس الموضع أو ما يحيط بالموضع من الحصى الذي يقع عادة حين الرمي. قال مصيبة للجمرة، وهي الجمرة البناء المخصوص أو موضعه، أنت تقول مع زواله، الموضع مع زواله إذا زال البناء المخصوص، وما حوله مما يجتمع من الحصى، ما حول الموضع يعني الموضع وما حول الموضع بالمقدار اللي عادة يقع الحصى من الرمي عرفان أو الرمي المتعارف يقع في مكان قريب من موضع البناء. كذا عرفها المصنف في الدروس، وقيل هي مجمع الحصى دون السائل، دون السائل يعني الحصى السائل، الحصى المتطاير اللي يخرج يتفرق في أماكن بعيدة عن الموضع المتعارف، هذا لا يكون موضعا للجمرة. دون السائل يعني المتطاير المتفرق المبعثر في أماكن، قد شخص مثلا يرمي رمي غير متعارف فيصل إلى أماكن عادة ما يصل لها الرمي. وقيل هي الأرض وإن لم يصب لم يحتسب، هذا قول آخر قال هي نفس الأرض، الجمرة يعني الأرض، ولو لم يصب لم يحتسب، هذا مفرع على مصيبة للجمرة، إصابة الجمرة، ولو لم يصب لم يحتسب، إذا ما أصاب الجمرة لا يحتسب. فإذا رمى ثمانية اثنين ما أصابت فلابد أن يرمي التاسعة حتى تصيب، فكل ما لا يصيب هذا لا يحتسب باعتبار أن واجب من واجبات الرمي إصابة الجمرة. ثم قال ولو شك في الإصابة، إذا رمى لكن لشدة الزحام ولكثرة الحصى مثلا ما شخص الحصاة التي رماها من بين الحصيات الموجودة القريبة من الجمرة فشك في الإصابة، قال الثاني ما أدري الحصية اللي شمرتها أصابت ما أصابت، إذا شك في الإصابة فهو قبل الرمي قاطع بعدم الإصابة، الآن بعد الرمى يشك في الإصابة فيستصحب الحالة السابقة هي حالة القطع بعدم الإصابة. قال ولو شك في الإصابة أعاد، يجب أن يعيد، ليش يعيد؟ لأصالة العدم، لأصالة عدم الإصابة، هو حينما رمى أو حينما كانت الحصاة بيده هو قاطع بعدم الإصابة، الآن يشك فيستصحب عدم الإصابة لأصالة العدم يعني عدم الإصابة. هذا الواجب الثالث. قل الواجب الرابع أن تكون الإصابة بفعله، أن تكون إصابة الجمرة بفعل نفس الرامي، بفعل نفس الحاج الناسك، لا تكون الإصابة بمعونة شيء آخر، لا لابد هو الإصابة تتحقق بفعل نفسه. لا يجوز أن يستنيب، لا يجوز أن تتحقق الإصابة، لكن لا بفعله بل بفعل شخص آخر اختيارا من دون اضطرار. لا يجوز أن يستنيب شخصا آخر، يجب أن يباشر الرمي بنفسه، وهكذا لابد أن يكون الرمي من دون معاونة شخص آخر، شخص آخر يمسك إيده ويرمي، الرامي هو نفسه هذا الناسك الحاج، لكن بمعونة هذا اللي مسك إيده، هذا أيضا لا يجوز من دون ضرورة. هكذا مثلا إذا أعانت الحصاة في إصابة الجمرة حصاة أخرى، هو رمى بالمقدار اللي لو بقيت مثلا لما وصلت، لكن اجت حصاة من ناسك آخر من حاج آخر ضربت الحصاة التي رمى ثم أصابت الجمرة، هذا أيضا لا يجتزأ به. الدليل على عدم جواز الاستنابة اختيارا صحيحة حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به. يرمى عنه من المريض والمغلوب، واضح بقطع النظر عن ثبوت وعدم ثبوت المفهوم بالرواية، الرواية واضحة تدل على أن غير المريض وغير المغلوب هذا لا يجوز أن يستنيب، لا يجوز أن يستنيب بل يجب أن يرمي هو. رواية أخرى أوضح أيضا صحيحة، سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه فقال نعم لا مانع من أن يرمى عنه إذا كان لا يستطيع، هذا مفهوم شرط بعد واضح، نعم إذا كان لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع فبالمفهوم تدل على عدم الجواز، عدم جواز الاستنابة، إذن لا تجوز الاستنابة إذا كان مستطيعا اختيارا. لذلك قال: ويعتبر كون الإصابة بفعله، فلا يجزئ الاستنابة فيه اختيارا. الاستنابة اختيارا في الرمي لا تجزئ، فلا تجزئ الاستنابة فيه اختيارا، وكذا يعني لا يجزئ لو حصلت الإصابة بمعونة غيره. بمعونة غيره شلون؟ بمعونة غيره أكو حالتين، مرة الغير يمسك إيده ويرمي، مرة لا، هذا الغير الذي يعين مو شخص آخر، حصاة، هذا المعين حصاة، مثل ما قلنا تضرب حصاته فتوصل حصاته إلى الجمرة بحيث لو خليت حصاته ونفسها لما وصلت، هذا أيضا لا يجزئ. قال: وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصاة أخرى، يعني ولو كان هذا الغير حصاة أخرى فضلا عما لو كان إنسانا مثلا، هذا أيضا لا يجوز. ولو وسبت حصاة فرع آخر أيضا يرتبط بالمباشرة وعدم المباشرة، إذا رمى هذا الناسك الحاج رمى باتجاه الجمرة وكان هناك حصى متجمع على أطراف الجمرة، فمن ناحية أكو حصى، من ناحية الرامي أكو حصى موجود قبل الجمرة، رمى لكن لم تصل الحصى التي رماها إلى الجمرة، وصلت إلى الحصى الموجود في الأرض فضرب حصاة، هاي الحصاة المضروبة وسبت يعني طفرت إلى الجمرة وضربت الجمرة، يقول أنا ضربت الحصاة، الحصاة ضربت الجمرة، هذا كافي أو مو كافي؟ نقول بالنسبة إلى هاي الحصاة الواثبة اللي طفرت هذا لا تجزي، لأن هي هاي مو المرمية، فإذا أصابت لا ترمي. بالنسبة إلى حصاته إذا وصلت إلى الجمرة أجزأت وإلا فلا. قال: ولو وثبت، وثبت يعني طفرت حصاة بها، حصاة بحصاته بسبب حصاته اللي شمرها، ولو وثبت حصاة بها فأصابت، من هي أصابت؟ الواثبة مو اللي رماها، إذا رماها ما عندنا مشكلة كما راح يجي، إذا رمى الحصاة فوقعت في الأرض ثم وصلت ماكو مشكلة، إذا رمى ثم ضربت مثلا بسقف عال بالجسر اللي موجود الآن فعلا، ثم وقعت على الجمرة أيضا، ماكو مانع من ذلك، لأن هي نفس الحصات وصلت فماكو مانع. أما إذا وصلت حصات أخرى بسبب رمية فهذا لا يجزي، ولو وثبت حصات بها فأصابت لم يحتسب الواثبة، هاي اللي طفرت ما تحتسب، بل المرمية هي التي تحتسب، لكن إن أصابت إذا وصلت هي فحينئذ تحسب. ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة، هذا اللي قلنا تقع على الجسر ثم تقع على الجمرة، هذا ماكو مانع منه. ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى، وكذا أيضا يكفي لو وقعت على غير أرض الجمرة، على أرض أخرى ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها فلا مانع. حينما رمى ضربت بالأرض ووصلت للجمرة، أو ضربت برأس شخصا ثم راحت للجمرة، هم ماكو مانع. وشبهها يعني شبه الأرض مثل إنسان أو حيوان أو شيء آخر مثلا. واشتراط كون الرمي بفعله، إشكال من الشارح على المصنف. المصنف نرجع العبارة، قال وإكمال السبع مصيبة للجمرة بفعله، أن تصيب الجمرة بفعله، أن يرمي بفعله. فالمصنف اشترط كون الرمي بفعله، اشترط أن يكون الرمي بفعل نفس الحاج نفس الناسك. شلون بفعله؟ يقول هذا التعبير من المصنف، هذا التعبير من المصنف خلاف ما هو مطلوب شرعا. ليش؟ يقول لأن المطلوب شرعا هو الرمي باليد، الرمي باليد مو مطلق الرمي، مو مطلق الفعل، في حين عبارة المصنف أعم مما هو مطلوب. قال بفعله، الرمي بفعله أو الإصابة بفعله، هاي الإصابة بفعله والرمي بفعله، هذا قد يتحقق بالرمي باليد، وقد يتحقق بالرمي بالقدم مثلا إذا كانت عنده قابلية، أو بالفم، أو بأي طريق آخر، بالآلة، أكو آلة هاي يضرب بيها. هذا تعبير أعم خلاف المطلوب، فما كان ينبغي إلى أن يعبر بهذا التعبير، كان المفروض يعبر بتعبير هو المطلوب، كون يقول بيده، أن يكون الرمي بيده أو الإصابة بيده. فهذا الكلام من المصنف ليس دقيقا، هذا كلام الشارح. قال واشتراط كون الرمي بفعله أعم من مباشرته بيده، اللي المباشرة باليد هي المطلوبة، فتعبير هذا أعم مما هو مطلوب شرعا. وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه، هنا باللمعة وفي الدروس ذكر نفس هذا التعبير أو ما هو قريب من هذا التعبير. أما في كتاب آخر إلى رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك باليد وهو أجود. شيخ علي الحديث على أحسن شرح المصنف في كتاب ثالث إلى اشترط بالإضافة إلى أن يكون الرمي بفعله أن يكون بيده، إضافة إلى كونه بفعله بيده. يقول وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك، يعني مع كونه بفعله، هذا اللي ذكر في اللمعة، اعتبر كونه باليد أن يكون باليد. يقول الشارح وهو أجود تعبيره هناك في رسالة الحج، أجود من تعبيره في اللمعة وفي الدروس. ليش أجود؟ لأن الروايات عبرت بالرمي، في بعض الروايات فإن رميته، في روايات أخرى لا ترمي الجمار إلا بالحصى، في بعض الروايات ثم ائتِ الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها، لا ترمي الجمار. الروايات يعني روايات كثيرة عبرت بالرمي، ذكرت الرمي، هذا اللفظ لفظة الرمي. والرمي الرمي ينصرف إلى خصوص الرمي باليد. إذا ذكرت الروايات الرمي، صحيح أنت قد تقول الرمي مطلق كما يشمل الرمي باليد يشمل الرمي بالقدم، لكن هذا الإطلاق ليس تاما. ليش؟ لوجود الانصراف. قرينا بالأصول واحدة من شرائط تمامية الإطلاق أن لا يكون هناك انصراف، وفي المقام عندنا انصراف. الرمي عادة حينما يطلق ينصرف إلى خصوص الرمي باليد، فلا يكتفى بالإطلاق إطلاق الرمي ولو كان بالرجل. فكون ما ذكر في رسالة الحج أجود من هالناحية، من ناحية أن الروايات عبرت بالرمي والرمي ينصرف إلى الرمي باليد، فأنت حينما تجي تعبر لابد أن تعبر بتعبير ينسجم مع التعبير المطلوب شرعا، وهو الرمي باليد. إما أن تقيد وإما أن تذكر نفس عبارة الرواية. أما أن تجي تقول بفعله اللي يشمل الرمي باليد وبغير اليد، هذا التعبير ليس دقيقا. إما أن نقول انصراف وإما أن نقول لا، نقول لأن سيرة المتشرعة المتعارف من الرمي هو عادة الرمي باليد، فإذا رمى بقدمه مثلا هذا يشك في فراغ ذمته، والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. تجي أصالة الاشتغال تحكم وتقول بأن هذا الرمي ليس مجزئا، أنت اشتغلت ذمتك بالرمي قطعا، هذا النحو من الرمي لا يفرغ الذمة قطعا، لا بد من أن ترمي بالطريقة التي تعلم على أساسها بفراغ الذمة قطعا. شنو الطريقة؟ هو أن يرمي باليد. إذا رمى بيده هذا يكون فرغ ذمته قطعا يقينا. لذلك إذا رمى بالقدم فهذا يكون مجرى لأصالة الاشتغال والاحتياط. لذلك يقول اللي ذكره في رسالة الحج أجود. هذا ما يرتبط بكلام الشارح. لكن الشارح المصنف أولا، المصنف شنو اللي ذكر في عبارته؟ قال وتجب النية في الرمي وإكمال السبع مصيبة للجمرة بفعله. هاي الجار والمجرور بمن متعلق؟ مصيبة، أحسنتم، مصيبة. المصنف ما ذكر، ما اشترط الرمي بفعله، اشترط الإصابة بفعله. هو الشارح شنو اللي قاله؟ شوفوا عبارته، الشارح قال اشتراط كون الرمي بفعله، ما ذكر الرمي. انت حتى تجي تشكل على الرمي، هو ذكر الإصابة، الإصابة بفعله. اصلا هو المصنف لو قايل الرمي بفعله لما ورد الإشكال أصلا. والمصنف لو قايل مكان مصيبة للجمرة وبعدها قايل مثلا أن يرمي بفعله، لو جايب مادة الرمي لما ورد إشكال الشارح أصلا. الشارح ليش أشكل؟ الشارح أشكل قال لأن الروايات عبرت بالرمي باليد، أنت عبرت مصيبة بفعله، تعبيرك أعم من تعبير الروايات، هذا إشكال الشارح. في حين أن الشارح لما أجى يصوغ الإشكال قال واشتراط كون الرمي بفعله، هو ما ذكر المصنف الرمي، ولو ذكر الرمي لما ورد إشكالك أصلا. فالمفروض الشارح لو يشكل ويشيل الرمي يقول الإصابة، ما يقول الرمي، قول واشتراط كون الإصابة بفعله حينئذ يرد الإشكال. لو مقصود المصنف من الإصابة الرمي وحينئذ لا يرد الإشكال. فقط أنا تعليقتي على تعبير الشارح، أقول تعبير الشارح بالرمي بفعله هذا مو دقيق، لأن أصلا الرجال ما عبر المصنف بالرمي بفعله، عبر الإصابة بفعله. حتى يرد إشكالك أنت قول الإصابة لا تقول الرمي، لأن إذا قال الرمي هو نعتذر لنقول هو حاكى الروايات ونقل ألفاظ الروايات، فإذا عندك إشكال إشكال على الرواية مو على تعبير المصنف. هذا ما يرتبط بالواجب الرابع. الواجب الخامس بما يسمى رميا، هذا الواجب الخامس نأجله إن شاء الله إلى ما بعد استشهاد الإمام صلوات الله عليه يوم السبت والأحد الحوزباني على التعطيل. شيخ علي الزاحم يقرأ لنا كم بيت يرتبط بالاستشهاد. وصلى الله على محمد وآل محمد.